بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
ونعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في القول بالتصويب في العقليات، وقد تقدم الكلام فيه والتفصيل الذي ذكرناه في العقليات، وتبين أن القول بأن في الأحكام العقلية لا تصويب بل هو قول واحد وهو التخطئة، هذا ليس على إطلاقه بصحيح. وصل الباحث إلى الشرعيات بلا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية، فقد نسب إلى جماعة من العامة القول بالتصويب فيها في قبال جماعة أخرى منهم حيث ذهبوا إلى التخطئة، كما نحن نقول بها، أي نقول بالتخطئة. والمشهور بين الإمامية أعزهم الله تقسيم التصويب إلى قسمين في الشرعيات. القسم الأول أنه ليس له تعالى حكم مع قطع النظر عن رأي المجتهد أو عن حكم المجتهدين، وحكمه تعالى تابع لآراء المجتهدين، وعليه تكون آراؤهم المختلفة كلها صوابا، فيكون حكمه تعالى تابع لما يستنبطه المجتهد، وبالتالي الكل مصيب، فيكون حكم الله تعالى في حقه هو ما أدى إليه نظره، أي أنه ليس هنالك واقع أصلا وراء آراء المجتهدين، وهذا ما يسمى بالتصويب الأشعري، يسمى عندهم بالتصويب الأشعري. هذا هو القسم الأول، هذا التقسيم عند الإمامية. القسم الثاني، إن الله تبارك وتعالى له في كل واقعة حكم ثابت في اللوح المحفوظ، إلا أن حكمه تعالى يتغير على وفق ما أدى إليه ظن المجتهد، فإذا كان رأي المجتهد على خلاف ذلك الحكم يتبدل الحكم على وفق رأيه، أي على وفق ظن المجتهد على خلاف ذلك الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ، وذلك لوجود ملاك في السلوك على وفق رأي مجتهد، وهذا الملاك غالب على الملاك الواقعي للحكم، ماذا؟ للحكم الواقعي. وفي الحقيقة هذا ما يعبر عنه بالتصويب عند المعتزلة. هذا العنوان هو الذي طرح البحث بهذا الشكل عند الإمامية، أو بحث عنه بهذا التنظير الذي ذكرناه في كلمات القوم، بأن التصويب ينقسم إلى قسمين، تصويب أشعري وتصويب معتزلي، بهذا التقريب الذي ذكرناه. ولكن لتتميم هذا المطلب ولبيان الحق فيه، نحن نحرر هذا البحث بشكل آخر، ونقول أن في المقام مسألتان، وعلى وفق هذه المسألتين يصبح لدينا نوعين من التصويب. إذن نحن نطرح البحث بشكل آخر، وقبل التعرض لهذين النوعين من التصويب لا بد وأن نذكر بأن البحث ها هنا إنما يكون في غير الضروريات من الأحكام الإسلام واليقينيات. في غير هذه الأمرين يطرح البحث في هاتين المسألتين. والضروريات التي هي أصبحت من الأمور البديهية كوجوب الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، والمراد من اليقينيات ما قام دليل قاطع عليه، فإنه لم يقل أحد فيها بالتصويب، لا بالضروريات ولا بشنو باليقينيات، بل قال الجميع بالتخطئة، قال الجميع في هذين الأمرين بالتخطئة. فمورد البحث حينئذ إنما هو في المسائل الاجتهادية الاستنباطية، وقد ذكر أن الاجتهاد لا يشمل الضروريات واليقينيات. إذن مسألة التصويب وعدمه إنما يتأتى في المسائل الاجتهادية، وأما المسائل التي لا اجتهاد فيها كما في الضروريات واليقينيات فلا يتأتى في هذا البحث، وهذا مذكور في العروة كما هو موضح في محله. يمكن بمراجعة العروة يقولون الاجتهاد مورده غير الضروريات واليقينيات. إذن نحن لدينا في المقام مسألتان. المسألة الأولى الالتزام بالتصويب في الشرعيات التي لا نص فيها، الالتزام بالتصويب في الشرعيات التي لا نص فيها، وذلك لمقدمتين. إذن نحن نلتزم بالتصويب، نصور التصويب في الشرعيات في مورد لا نص فيه من الشارع المقدس، وذلك لمقدمتين. المقدمة الأولى أنه ليس في كل واقعة من الوقائع حكم شرعي، ولا ريب ولا إشكال أن هذه الوقائع موردا لابتلاء ماذا؟ لابتلاء المكلف. فإذا هناك كثير من الوقائع ليس فيها حكم من الكتاب والسنة، وهذه الوقائع لما كانت موردا لابتلاء المكلف فلا بد حينئذ من ماذا؟ من إثبات حكم. أي تبين بهذه المقدمة الأولى أن هنالك وقائع ليس لها حكم موجود في الكتاب والسنة، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا بد من سد هذا الفراغ، هذا الفراغ لأن هذه الوقائع في محل ابتلاء المكلف، ولا بد من سد الفراغ بالنسبة إلى هذه الوقائع التي لم يكن لها شنو حكم. وسد الفراغ أوكل للمجتهدين، سد الفراغ في هذه الوقائع التي ليس لها حكم من الكتاب والسنة أوكل إلى المجتهدين بجعل الحكم فيها على طبق الأصول والضوابط. إذن لاحظنا هاتين المقدمتين، يثبت أن هنالك وقائع ليس لها حكم وهي في معرض الابتلاء فلا بد وأن يكون لها حكم، وجعل الحكم فيها موكول إلى المجتهدين ولكن وفق القواعد أو الأصول والضوابط. وباعتقاد العامة أن أهم هذه الأصول وهذه القواعد هو الاجتهاد بمعنى القياس والاستحسان والرأي، أهم هذه الأصول عندهم هذا. مثلا بمعنى أن يلاحظوا هذه الواقعة التي ليس لها حكم، ثم يلاحظوا ما يشابهها من الوقائع التي ثبت لها حكم شرعي. يلاحظ المشابهة بينهما ثم يجعل ذلك الحكم الثابت لتلك الواقعة للواقع التي ليس لها حكم من جهة كون هنالك العلة مشتركة، وهذا هو القياس. يصبح هذا الحكم المنصوص معلول لعلة، فلأجل المشابهة بينهما يعطى للواقع التي ليس لها حكم، التي هي منطقة الفراغ، فسد الفراغ بإعطاء حكم تلك الواقعة، فيحكم في الواقع الخالية من الحكم بنفس الحكم الثابت للواقعة الأخرى بسبب وجود تلك العلة.
اللي هو يستنبط
ها؟
اللي هو يستنبط منصوص
العلة. منصوص العلة. فيتعدى في منصوص العلة فيتعدى. وياي من جهة أنه هذه العلة موجودة، فبالتالي يعطى حكم تلك الواقعة، وهذا ما يعبر عندهم ماذا؟ بالقياس. إذن الضوابط والأصول الثابتة لدى العامة هي هذه الضوابط، هو القياس والاستحسان والرأي. فحينئذ يعطى لتلك المنطقة لأجل سد الفراغ يعطى حكم ماذا؟ تلك الواقعة، حكم الواقعة أخرى مشابهة لها. وعلى هذا المعنى سوف تكون الآراء مختلفة، لا ريب ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان على أساس هذا المعنى من إعطاء حكم الواقعة الأخرى، فمن الممكن أن يشبه الواقعة الخالية شخص ومجتهد بواقعة أخرى مشابهة لها فيعطيها حكمها، ويأتي آخر فيشبه تلك الواقعة نفسها بواقعة أخرى فيعطيها حكمها، فحينئذ يصبح تلك الواقعة يختلف حكمها باختلاف ماذا؟ المجتهدين في التشبيه. جناب شيخ حسن يشبهها بهذا الواقعة، جناب سيد نبيل يشبهها بواقعة أخرى، فسوف تكون تلك الواقعة التي ليس لها حكم وليس لها نص في الكتاب والسنة لها حكمين على وفق ما شبه منه، شبه المجتهد، فسوف يختلف ماذا؟ سوف يختلف ذلك الحكم. وهذا هو أحد نوعي التصويب ويمكن نسبته إلى العامة. واضح هذه الفكرة؟ وفين؟ في مورد الموارد الوقائع التي لا نص فيها. وهذا النوع من التفكير، شوي انتبهوا هنا، هي النكات التي سوف تأتينا ونوه. هذا النوع من التفكير كان قبل الأشعري، بل كان في زمن الخلفاء الذين تصدوا للخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من تصدى للخلافة كلهم غير أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا مطلعين على الكتاب والسنة، أو كانوا قليلي الاطلاع على الكتاب والسنة، وذلك لعدم ضبط السنة عندهم، بل عدم ضبط القرآن على وفق التواريخ في تدوين القرآن، عدم ضبط القرآن عندهم. القرآن كان محفوظا في صدور الرجال، وإنما جمعه فلان الخليفة الثالث جمعه هكذا ما هو منقول. إذن عدم ضبط السنة عندهم، بل بعض الخلفاء منعوا من ضبط ماذا؟ من ضبط السنة، كما ذكر في تاريخ تدوين ماذا؟ في تاريخ تدوين الحديث، فإنهم منعوا من تدوين الحديث والسنة النبوية إلى سنين متمادية، إلى الأزمنة المتأخرة كان هنالك تدوين للحديث. إذن الرواة كانوا يعتمدون على حافظتهم، بل الخليفة الثاني منع من نشر الحديث ومن تدوين الحديث، من نشر الحديث النبوي والتكلم فيه، وهذا له تداعيات سياسية وليست فقط فقهية، يعني زيادة على القضايا الفقهية هنالك قضايا سياسية. ونتيجة لذلك صارت مصادر استنباط الحكم الشرعي قليلة عندهم، واضح ومحدودة. وبالتالي نقول أن الدولة الإسلامية قد توسعت من جهة ماذا؟ من جهة ما حصل بعد ذلك من الفتوح، ما تسمى بالفتوحات الإسلامية، فتوسعت دائرتها، والقضاة كانوا ينصبون من قبل ماذا؟ من قبل الخلفاء، والقضاة كانوا يواجهون معضلة وصعوبة في القضايا المستحدثة التي تعرض عليهم، فهو لم يكن لهم مصادر للتشريع، ولم يكن الحديث مدونا، ولم ينتشر الحديث النبوي، فبالتالي وقعوا وواجهوا صعوبة في هذا الأمر، وكانوا يكتفون بما سمعوه من الشنو من القضايا الشخصية لفلان ولفلان ولفلان في القضايا الخاصة، فكانوا في بعضها القضايا مشابهة فيعطونا ماذا؟ يعني كانت نفس تلك القضية، فما يسمعونه من قضاء فلان وفلان يحكمون فيه في المورد، ولا ريب ولا إشكال أن نفس قضاء فلان وفلان كان مختلفا في تلك الواقعة، فهذا بعض القضاة يحكم بما قضاه فلان، وبعض القضاة يحكم بما قضاه ماذا؟ فلان، وهكذا. بل أنه في بعض القضايا المشابه، بعض القضايا لم يكن لهم فيها قضاء أصلاً، ولكن كانوا يعتمدون على القياس والاستحسان فيعطون حكم تلك الواقعة المشابهة لها. وكل هؤلاء القضاة كانوا الذين متصدين لمنصب القضاء يرجعون إلى من تصدى بالخلافة، فهذا إنما يرجعون إلى من تصدى بالخلافة ليبينون له بما قضوا به من تلك الأحكام، وكان يصوب الجميع ويقول هذا صائب وذاك صائب، مع أنها قضية واحدة، لاحظتم؟ قضية واحدة، وتصويبه للجميع له مناشئ متعددة، منها وهو أنه نفسه قليل الاطلاع على الكتاب والسنة، ليس له في الحقيقة إلا قصور زين بالنسبة لتمييز ما هو الصحيح من الأحكام الشرعية، لقصور اطلاعه وعدم معرفته. ولا ريب ولا إشكال أن تمييز المسألة أو الحكم الشرعي لا شنو متوقف على الاطلاع وعلى المعرفة. هذا هو لعله أحد الأمور التي نشأ منها القول بالتصويب، ومن تلك الأمور التي نشأ فيها القول بالتصويب اختلاف الصحابة في حكم البغاة. في حكم البغاة اختلفوا الصحابة في هذا الأمر، فلما وجدوا هذا الاختلاف أرادوا أن يحافظوا على الجميع فصوبوا الجميع بالنسبة إلى حكم البغاة، وهنالك مناشئ أخرى للقول بالتصويب. وأمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى هذا المبنى وهذا الاختلاف وتصويب الجميع وذمه في بعض خطبه المذكورة في نهج البلاغة. ولذا يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ومن كلامه عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا، اختلاف العلماء في الفتيا وتصويب الجميع. لاحظوا أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال هكذا: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة. بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. أفأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا عليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه. والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء. وذكر أيضا أمير المؤمنين أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. ثم علق ابن أبي الحديد على هذه الخطبة. لاحظوا أمير المؤمنين جمع هذا ورد على كلتا المقدمتين اللتين ذكرناهما في تقريب القول بالتصويب. واضح سيد نبيل؟ علق ابن أبي الحديد هكذا. والمراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية وإفساد قول من قال كل مجتهد مصيب. والذي يستفاد في الحقيقة من هذه الخطبة الشريفة منع المقدمتين المذكورتين، المقدمة الأولى وهي أن هنالك وقائع ليس لها نص، ليس لها حكم في الحقيقة، هذا أول، وقائع كثيرة ليس لها نص في الكتاب والسنة. والمقدمة الثانية أنه لا بد من سد الفراغ لأن هذه الوقائع محل للابتلاء، وسد فراغها أوكل إلى المجتهدين عند العامة. وياي شلون أوكل؟ بالضوابط والأصول، والضوابط عندهم القول بالاجتهاد بمعنى القياس والاستحسان والرأي. والخطبة الشريفة واضحة الدلالة على هذا المعنى. أما المقدمة الأولى فقد ردها الإمام عليه السلام بالاستدلال بالآيتين الشريفتين بقوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا، قوله تعالى وتبيانا لكل شيء، مضافا إلى أن هذه الخطبة الشريفة في رد المقدمة الأولى هناك روايات أخرى متواترة معنا في رد هذه في رد هذه المقولة. نلاحظ هذه الروايات أن بعض الأصحاب أيضا يقولون للأئمة: أنتم تقولون بالرأي، يعني تقولون بالاجتهاد بهذا المعنى باستحساناتكم برأيكم بغير موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ لاحظوا هذه الروايات، منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شيء إلا في الكتاب والسنة، هذا حاصر. ومنها رواية سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه، أو تقولون فيه، يعني شنو تقولون فيه؟ يعني تقولون بالرأي. قال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعتبرة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما عندنا من إنما عندنا، يعني في الكوفة، من يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة نقول فيه برأينا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذبوا، ليس شيء إلا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه السنة. إذن هذه الروايات متواترة معنا على أنه ماذا؟ أن القول بوجود منطقة فراغ وأن هنالك وقائع ليس لها حكم، فلا بد من سد الفراغ في تلك الوقائع، وعندهم أوكل إلى المجتهدين، هذا ليس بصحيحين. إذن معتقدنا نحن الشيعة أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في الكتاب والسنة. أنا أدري شنو راح يخطر في ذهنكم، ولكن يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، نبين هذا المعنى. أما المقدمة الثانية فالخطبة الشريفة ردت هذا المعنى، هو أن نقول من جعل لكم هذا الحق؟ من جعل لكم هذا الحق في جعل الشيء حراماً وحلالاً وواجباً ومباحاً؟ من الذي جعل لهم حق التشريع؟ بشنو؟ بظنونهم وأقيستهم واستحساناتهم. وقد دلت الخطبة الشريفة على هذا المعنى بقوله عليه السلام: أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا عليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه تعالى دينا تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله في بيانه فوقعوا في هذه الحيرة. هذه كل الأمور منتفية، بل هنالك آيات قرآنية تدل على أنه ليس هنالك واقعة إلا ولها حكم من الله تعالى، وذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن مقتضى الروايات الواردة في تفسير هذه الآية ليس معنى هذه الآية أنهم أخذوا جعلوا رهبانهم شركاء لله في العبادة، يعني عبدوهم، لا، في الحقيقة معنى هذه الآية بمقتضى الروايات المفسرة لها إنهم، أي إن رهبانهم حللوا لهم وحرموا عليهم وأوجبوا عليهم واتبعوهم في ذلك، مع أنه هذا كان من عندهم في الحقيقة، فهم في الحقيقة حلل لهم حلالا وحرموا عليهم حراما واتبعوهم في ذلك، فجعلوهم شنو؟ أربابا. هؤلاء الأحبار أي علماء اليهود جعلوهم أربابا، أربابا يعني لم يكونوا يعبدوهم ولكن كانوا يتبعوهم فيما حرموا عليهم وفيما أوجبوا عليهم وفيما حللوا لهم. ومنها بل
يسمون يشيرون هذا طرح أنه الدين يعني ما كمل، يعني هذا طرحهم.
بل شنو؟
الدين يعني ما كمل، هذا طرحهم، يعني ما أكو أمور ما مذكورة.
بل ليس فيها نص من الكتاب والسنة، إنما أوكل إلينا عن طريق العمل بالإجتهاد.
آيات قرآنية مثلا تشير إلى أنه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم.
إيه هذا مولانا يمكن أن يؤول بأنه أكملت لكم دينكم
بالأصول،
في الأصول والعقائد وأشبه ذلك، وذكر بعض المحرمات، هذا في الحقيقة هذه الأمور. أما في جميع الوقائع لا ريب ولا إشكال أكو مشكلة عندنا في الوقائع التي ليس لها حكم، واضح هذا جديد. فشن نسوي إحنا كما يأتي؟ أنتوا خلونا أكمل المطلب بعدين شوفوا شون يتوضح عندكم، بعدين اشكلوا على هذا المعنى. ومنها قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. كما قلنا أن نفس الخطبة الشريفة تدل على أن الدين كامل وليس فيه نقص، وليس لأحد أن يكمل شنو دينه. وبين في مقام الذم لهذه المعاني. زين، فليس إذن، يتبين من هذا أنه ليس لأحد أن يحلل حلالا وأن يحرم حراما، وخاصة عن طريق الأقيسة والاستحسانات والظنون، وذلك لأن القياس اختراعي لا استكشافي، اختراعي لا استكشافي. فإذا كان اختراعيا يعني بمعنى أنه ليس هنالك حكم، وإنما هذا عن طريق المشابهة يعطى له الحكم، مو استكشافي، أنه يستكشف ذلك الحكم الثابت في اللوح المحفوظ. واضح؟ إن قلت إشكال في المقام، حاصل الإشكال أنه قد ذهب كثير من الأعلام، أعلام الإمامية، أن هنالك أحكام ولائية من قبل الأئمة عليهم السلام، أحكام ولائية من قبلهم. وهذا هاي الأحكام الولائية أن الأئمة في هذا المقام يشرعون حكما معينا، وهذا يقتضي أن هناك منطقة فراغ تقتضي الأحكام الولائية، فكيف تنكرون أن هنالك ليس هنالك منطقة فراغ، وأن كل حكم وكل واقعة لها حكم في الكتاب والسنة؟ الأحكام الولائية ماذا تفعلون بها؟ قلنا في الجواب عن هذا الإشكال أنها هنا في الحقيقة فرق بين البحثين، فإن الأحكام الولائية يعني ما هو مورد البحث عندهم في الأحكام الولائية في الحقيقة أنه ليس تستدعي، يعني لا تستدعي وجود منطقة فراغ، بل أن الحكم الولائي من الأئمة عليهم السلام هو حكما من جهة المصالح والمفاسد المتغيرة فيما لا يستلزم تحليلا للحرام أو تحريما للحلال، أي هو وارد في منطقة المباحات والمستحبات لا غير. بمعنى أن الأئمة عليهم السلام لإطلاعهم على المصالح والمفاسد، ففي هذه المنطقة أي منطقة المباحات والمستحبات هنا يأتون بحكم ولائي، وهذا لا ضير فيه، كما في نذر صلاة النافلة فهي تصبح واجبة بالنذر أو جعلها شرطا في عقد لازم، فهذا في الحقيقة التزام نفسي في مورد ماذا؟ أن يكون مستحبا. فالإمام يرى المصلحة على بعض الناس بأن ذلك المستحب يجعل من قبله حكما ولائيا بأن يجعله واجبا، ولكن واجبان مو في منطقة ماذا؟ أن يحرم الحلال ويحلل الحرام، لا، إذا كان مباحا كشرب الماء يرى أنه من المصلحة الملزمة أن يجعل شرب الماء واجبا على المسلمين، هذه هي منطقة الأحكام الولائية. وأما المنطقة الفراغ التي يدعونها في هذا المقام هو عدم وجود حكم أصلا في الواقع، وإنما الحكم في تلك الوقائع أوكل إلى المجتهدين على وفق ماذا؟ على وفق أقيستهم واستحساناتهم وظنونهم وآرائهم. ففرق ماذا؟ فرق بين المقامين. فتشبيه منطقة الفراغ في هذا البحث بمنطقة الفراغ في بحث الأحكام الولائية ليس في محله، بل المراد بمنطقة الفراغ هي شنو؟ هي المباحات التي يلتزم فيها على نفسه، أمر مباح، ولكن لأنه هذه المصالح والمفاسد كان يكون مكروها، ولكن هذه المصالح تتغير وفق مثل الحلال، وارد في تحريم اللحوم الحمار الوحشي، مو الحمار الحمر الأهلية. زين، هذه في الحقيقة في في النبي صلى الله عليه وآله إنما حرام لكان لمسألة ظرفية ووقتية، وهي كانت في غزوة في معركة خيبر أو على خيبر على فيما بالي. هناك حلال وياي هو مباح ايش اسمه ذبحه، ولكن إنما حرم في الحقيقة لنكتة اقتضت المصلحة فيها، هذه هي. فهو أصله مباح، حكم الواقع معلوم، ولكن إنما جعل في هذه المنطقة، فهذه التي يعبر عنها بالأحكام الواقعية. ولكن ها هنا يبرز سؤال في المقام، وحاصله أنه ماذا يفعل المجتهد في المسائل المستحدثة؟ هنالك مسائل مستحدثة، مع أننا نرى أن جميع المسائل لم تذكر في الكتاب والسنة، هذا واضح. أكو مسائل لم تذكر في الكتاب والسنة، فماذا يفعل بها المجتهد؟ ماذا يقول؟ في الحقيقة هذا الاعتراض اعتراض قديم على الشيعة، من العامة على الشيعة، وهم يقولون أنكم لا تقولون بالقياس وبالاستحسان. زين، في الحقيقة إذا كنتم لا تقولون بالقياس والاستحسان فليس لكم فقه وليس لكم فروع غير الفروع المنصوصة. شلون تسوون في الفروع الغير المنصوصة؟ ماذا تفعلون؟ إذن ما عندكم بس الفروع المنصوصة، هذا فقهكم. أما إحنا فقهنا العامة ففقه واسع لوجود ماذا؟ لقولنا بالقياس والاستحسان، فلنا فروع كثيرة وخاصة في المسائل المستحدثة. شوفوا النكتة وين، إنما هو خصوص المسائل المستحدثة التي لا نص فيها. فإذن هم يعيبون الشيعة لعدم عملهم بالقياس وبالاستحسان بأنكم ليس لديكم فقه أصلا، بل ليس لديكم فروع إلا الفروع المنصوصة. وفي الحقيقة هذا الإشكال كما قلنا قديم، وقد تعرض له الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في بداية مبسوط، وقد أجاب عنه الشيخ بأن نحن إنما نحكم في ضمن تلك المسائل المستحدثة والفروع الغير المنصوص عليها في حد ذاتها على وفق الأصول والقواعد، أي نحن نستنبط الحكم على وفق ماذا؟ على وفق تلك الأصول والقواعد كما أمرنا من قبل أئمتنا عليهم السلام، كما ورد عن الإمام الرضا: علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ وعليكم التفريع. فنحن في المسائل التي لا نص فيها بالخصوص عندنا أصول عامة ملقاة من قبل الأئمة عليهم السلام، لا نقول بالرأي والتظني والاستحسان والقياس، بل عندنا أصول عامة، هذه الأصول نرجع إليها ونفرعها في الموارد التي لا نص فيها بخصوصها. فظهر من هذا كله أن التصويب بهذا المعنى باطل، والتصويب بهذا المعنى له سابقة تاريخية قبل الأشعري، بل نحن نقول أن الأشعري قائل بهذا القول، ولكن السابقة التاريخية لهذا القول أسبق من الأشعري بشنو؟ بسنين طوال أسبق من الأشعري، وإنما الأشعري أتبع هؤلاء في القول بالتصويب بهذا المعنى. لاحظوا من عندنا، نلاحظ كلمات الفقهاء العامة ماذا يقولون. قال الغزالي في المستصفى: أما المسائل، انتبهوا ياي هذا هو أي مهم، أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها، لأن حكم الله تعالى خطابه، وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول. هذا واضح كلامه، أنه قال بأننا نقول بأن هذه الوقائع فيما لا نص فيها خالية من ماذا؟ خالية من الحكم مطلقا في الوقائع التي لا نص فيها. وقال في موضع آخر ليس في الواقع التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد، وأغلب على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار وإليه ذهب القاضي. وقال الشوكاني وهو من علماء الزيدية المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها، لا قاطع فيها يعني ليست من القطعيات، اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا إلى أن يقول فذهب جمع إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق، وأن كل واحد منها مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين. وقال الماوردي هو قول أبي الحسن الأشعري، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال وإن لم يتعين لنا. فهم كلهم يقولون بالتصويب، بتصويب الأشعري، بل يقولون بعضهم بالتصويب الأشعري، بل لا يقولون بالتصويب في مطلق المسائل الشرعية، بل يقولون في خصوص ما لا نص فيه. والغرض من نقل هذه العبائر هو أن التصويب المسمى بالتصويب الأشعري في الحقيقة إنما يكون في الوقائع التي لا نص فيها من الكتاب والسنة، وهم لا يقولون بالتصويب في كل واقعة حتى إذا كانت تلك الواقعة فيها نص. فنسبة التصويب إلى الأشعري وغيره من أنه يقولون بالتصويب مطلقاً مما لا وجه له أصلاً. فإذا تبين أن الإمامية من نسبة التصويب إلى الأشعري بقول مطلق بهذا المعنى من أنه ليس لله تعالى حكم وإنما هو تابع لظن ورأي المجتهد، هذا على إطلاقه ليس بصحيح. الأشعري ما يقول هكذا، الأشعري يقول في خصوص ما لا نص فيه، أما ما فيه النص فهو لا يقول ماذا؟ لا يقول بأنه ليس هنالك حكم. ولكن يبقى ها هنا شيء، وهو التعرض لما ذكره المصنف من الإشكال على هذا القول، والتعرض أيضا لما ذهب إليه بعض الأعلام في مصباح الأصول على هذا القول، وتبيانه يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. نبين من خلال إشكال المصنف ثم ما أشكل به بعض الأعلام والجواب عما ذكره بعض الأعلام يتبين لدينا أن إشكال المصنف أيضا مندفعون. فنقول هذه القول أيضا يدفع بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل وقيام الإجماع ونحو ذلك. أما الدليل الذي ذكره على هذا القول بخصوصه من لزوم الإشكال العقلي ليس بذلك الوضوح، ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
إذن لاحظت أنه هذا القول ليس بصحيح، نسبة القول من الأشعري بالقول بالتصويب بهذا المعنى أنه ليس لله تعالى حكم وإنما الحكم تابع لرأي المجتهد وظنه، واضح؟ هذا القول ليس على إطلاقه صحيح، بل في خصوص ما لا نص فيه. والذي نبهنا على هذا المعنى نحن لم ننتبه إليه في الحقيقة، هذا كنا في أذهاننا هذا المعنى من قراءة المعالم إلى ها هنا، هذا المعنى من نسبة الأشعري لها، نسبة القول من الأشعري بهذا المعنى وهو القول بالتصويب مطلقا في جميع أنه ليس لله تعالى حكم أبدا، هو لا يقول هكذا. هذا الذي نبهنا عليه هو صاحب منتهى الدراية السيد المروج، حيث قال كذا، قال ذكر كلام العامودي هكذا، قال العامودي المسائل الظنية أي الاجتهادية من الفقهيات، إما أن يكون فيها نص أو لا يكون. أنا لم أقرأ هذه العبارة، أو لا يكون. فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها، فقال قوم كل مجتهد فيها مصيب، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه، وقال آخرون المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ، كما نسب إلى الشافعي وأبو حنيفة وأشباههم. لا، لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا، لأن الطالب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب هو الأشرح عند الله في نفس الأمر. وقال ابن حزم وهو من الظاهرية وأيضا له كلام فيه، ثم أشار بأن القول بأن نسبة القول إلى الأشعري بالقول بالتصويب مطلقا، وأن ليس لله تعالى حكم بل هو تابع لظن المجتهد، هذا في الحقيقة قال هذا القول على إطلاقه ليس بصحيح، بل يفرقون فيما فيه النص وفيما لا نص فيه، ونحن استدلالنا بالدليل الذي ذكروه فيما لا نص فيه. واضح؟ هذا يدل على جنابك ما راجع الكتاب.
لا، حضرت موضوع البارحة، حضرت موضوع البارحة وتناقشت بحث مع الأخوة بأن العقل واحد والإدراكات مختلفة بهذا المعنى، وليس هذا المعنى. هذا ما انتبهت، يعني قصدي ما حضرت موضوع.